بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام في كل مكان عبر حلقة من حلقات البرنامج المسمى أزمة عصر. وهذا البرنامج وإن كان في دلالته أنه يناقش أزمة من الأزمات، ولكن يضع مع تلك الأزمة كثيرا من التشخيصات والمعالجات والحلول التي ممكن أن إذا سمعها المشاهد أو المشاهدة يتعرف على تلك الأزمة، وأيضا يتعرف على التشخيص لهذه الأزمة، وأيضا يتعرف على الحلول والمعالجات للخروج أو للحد من هذه الأزمة. أزمتنا لهذه الحلقة هي أزمة التعليم، وكما رأينا ونظرنا وشاهدنا في الحلقة الماضية مع شيخنا ومربينا ومعلمنا المفكر والداعية الإسلامية الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين. وأعتقد أن هذا سير البرنامج سيكون له إن شاء الله أثر نافع للسامع ولنا ولكم أجمعين بإذنه سبحانه وتعالى.
آمين آمين يا رب العالمين. في هذه الحلقة وحسب التدرج أننا أخذنا المراحل الابتدائية في مسألة التعليم في المدرسة الميمونة في أحور، وكذلك ما أحاط بها. في هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء على ما درستموه في المرحلة الجامعية، وكيف أدركتم أن هناك أزمة في التعليم في المرحلة الجامعية. فلو سمحتم سيدي وتفضلتم علينا وعلى المشاهد الكريم فأن تلقوا بعض الإرشادات والتوجيهات في هذه المرحلة المهمة للشاب والشابة في كل مكان.
كما سبق ذكره، كانت المرحلة الأخيرة من مراحل التعليم فيها نوع من أنواع الاضطراب، أولا بالتدخلات المنهجية التي لا يرضاها شيوخنا كما كان في التعليم، وكانت هذه واحدة. الأمر الثاني تدخل المنظمات السياسية في تغيير أفكار الطلاب والشباب في البلد، وبدء الاضطراب باعتبار أن الاضطراب كان يسمى ثورة ضد الأنظمة التي كانت تتبع دولة بريطانيا أو تحت حمايتها. وكان هذا يعكس نفسه على التعليم، يعكس نفسه على التربية، يعكس نفسه على العلاقات الاجتماعية، وكان يسود الحياة التعليمية في بلدنا مثلها مثل غيرها التوتر، لأنك ما تدري في المدرسة هذا من معك ومن عليك، من يستقلبك لأجل تثير الصراع في المنطقة، ومن يريدك أن تبقى على ما كان عليه الناس في المألوف، حتى في احترام العلماء واحترام الصالحين، لأنه ظهرت في الفترة الأخيرة من يعرض بالعلماء وأنهم سبب التخلف، سواء كان التخلف في التعليم أو التخلف في تربية المرأة أو ما يتعلق بشأن أساليب المنهجية القديمة. وهذه طبيعة موجودة في البشرية للأسف، أنها تميل إلى كل جديد ولو كان سيء، وتكره كل ما كان قديم ولو كان جيد. فكانت مرحلة صعبة. كان في هذه الفترة الوالد بدأ يضيق حاله من الأساليب المفروضة عليهم، خاصة بعد قيام الثورة. لما قامت الثورة وجاء الاستقلال تغيرت أوضاع الدولة وتغيرت أوضاع البلد وتغيرت الوجوه وتغيرت الإدارات، وكان الوالد في تلك الفترة مشرف على التعليم في السلطنة. فبدأ الارتباط بخارج السلطنة، يعني ارتباط بمنظمات السياسة في أبين في عدن، وصار الفكر التعليمي مركزي وليس تحت نظر العالم أو نظر البلد أو نظر من فيها. ومع وجود هذا القلق ومع وجود هذا التوتر اللي كان يسود البلد، لأنه كان في قتل وكان في خطف وكان في تهديد، والوالد تعرض للتهديد عدة مرات، كانوا يكتبون عليه في الجدران أن الذي كان سببا في تخلف التعليم والتربية في أحور، حتى ما يكتبون السيد علي المشهور، يعني إسقاط القيم التي عرفناها في تربيتنا مع هذا الجيل ومع الناس. فحصلت هزات نفسية وخطيرة حتى فينا نحن، كيف نرى الوالد كان يصير متوتر، يخرج متوتر، يرجع متوتر، ما يدري ماذا يفعل، يحتار. طيب هذه بلده وهذا أولاده وهذه أسرته، وهذا دوره خلال 30 سنة، تعليم، تربية، تعلم، قيم، أخلاق، دعوة إلى الله، يجدها فجأة من خلال بعض طلاب المدارس ومن خلال الطلاب الذي أخذوا نصيب من التعليم وارتبطوا بالتنظيمات السياسية يعلنون فشل هذا المنهج كله الذي بنى عليه علاقة الناس بالدين وعلاقة الناس ببعضها البعض. فتعرض لبعض الضغوطات ما أحب أذكرها لأن كان فيها أسماء أشخاص وما إلى ذلك، فرأى آخر الأمر أنه يقرر الانفصال عن التعليم، فقدم الطلب لذلك. وكان من أسباب تقديم الطلب لذلك أنه جاء وفد نسائي من عدن إلى أحور للمقابلة معه. طبعا الوالد عمره ما قابل مرأة ولا يعنيه هذا الشأن، فقالوا لابد، هو أنت مشرف التعليم وهؤلاء مشرفات أيضا يريدوا أن يناقشوا معك الموضوع. فما رضي الوالد وجعل أحد من الشباب المعلمين والشخصيات يقابلهم ويجلس معهم، فأخذوا عليه هذه نقطة ودعوه إلى عدن. فذهب إلى عدن وكنت معه، فدعونا في مدينة الشعب كما يسمونها، وكان في اجتماع للمشرفين كلهم والمشرفات. فكنت سير خلف الوالد، أما دخل الباب وجد المحل أغلبه نساء في المقدمة. رجع، فلما رجع كان واحد سوداني اسمه حسن فريون مدير المعارف خرج وسلم على الوالد وقال له عفوا، قال له أنا ما أقدر أدخل. قال له لا لابد تدخل، بنعمل لك كرسي أمامهم. فأخذ الوالد الشال وتكنع به، يعني هو يتحجب، ودخل ودخلت بعده. فدخل الوالد ما يلتفت لا هنا ولا هنا، حتى جلس على الكرسي وقابل المشرفين الإدارة وهؤلاء خلفه. بالطبع لما رأيت دخلت يضحكوا، يعني شيء يعتبر مستغرب في عدن باعتبارها كانت عاصمة المحمية وكانت عين التطور في الشرق الأوسط وكانت مكانتها التجارية وكانت تحت نظر الدول العالمية، وهذا رجل جاء من الريف لا زال يعيش في عصر التخلف هذا والحجاب، فلذلك لن تتحجب المرأة، عليه هو أن يتحجب. فكان متوتر غاية التوتر، حتى ما تكلم ولا ناقش ولا عرضهم بشيء، حتى فرقوا خرجوا مهموم. مباشرة ذهبنا إلى بعض بيوت الإخوان
ودعا واحد من التربية والتعليم وقال لهم أنا خلاص
لا أستطيع أن أساير هذا الوضع على الإطلاق، ما قمت به إن كان خيرا فذاك من عند الله، وإن كان كما تقولون أو يقول البعض أنه تخلف فهاتوا لنا ما عندكم والسلام عليكم. وبالطبع قدم استقالته وانسحب من التربية والتعليم وبدأ يفكر في السفر، لأن الأوضاع الداخلية متوترة، وكما قلت لك هذه الأوضاع الداخلية متوترة أسقطت التعليم، أسقطت التربية، أسقطت التعلم، أسقطت التجربة الشرعية في بلدنا وفي غيرها من البلدان. وكان من ضمن الأشياء بعد ما خرج الوالد ولا أحد تلاميذه على التعليم هناك، فبدأوا ينازعوه منازعة كثيرة، حتى وصل في المنازعة أن مجموعات من الطلاب كانوا يسميهم جماعة أشيد أو الشباب الثورة الطلائع وغيرها، فكانوا يأتون المدرسة ويلزمهم الإضراب، يلزم المدرسين أن يضربوا. أحيانا طريقة التعليم عندهم ما فيها إضراب، يعني ممكن تعالج المواضيع بغير الإضراب، لكن وصلوا أنهم يطلقون الأبواب على المدرسين ويغلقون الإدارة، وفي بعض الأحوال دخل بعض هؤلاء الثوار المندفعين بسلاحه على الإدارة وأمرهم بإغلاق المدرسة والخروج منها. فهم في وضع الطبيعة اللي هم عليها أنه هذا ضغط على دولة المحمية أو الحماية أو غيرها، لكن هي بالنسبة للقيم اللي نتكلم عنها وأدب التعليم وأدب التربية انتكاسة وانقلاب نشهده كل يوم. المهم الوالد فكر في أن يسافر، نحن واجهنا الواقع لأن كنا مدرسين. كان أول ما فعلوه أرسلوا وفود إلى البلد تمتحن المدرسين، فكان من ضمن من دعي إلى الاختبار والامتحان الفقير. فكان يخاطبوني هذه اللجنة عن أشياء معينة متعلقة بالتعليم والدراسة وما إلى ذلك، ثم قالوا نريد الشهادة. طبعا أنا ما عندي شهادة، ما أتعلم في المدارس الرسمية، كل دراستي في المسجد وعند الوالد وفي البيت وفي المدرسة التي كان يشرف عليها، وما كانت هناك شهادات رسمية معمدة من دولة، ولكن كانت شهادات داخلية ما اعتبروها، قالوا لابد أن يكون عندك شهادة أو نعطيك 3 شهور تفصل عن الوظيفة. فكنت منزعج لهذا الكلام، عرضت هذا على الوالد، قال لي لابد أن أبحث لك عن شهادة، قلت استمر، هذا رزقكم وهذا حياتكم. فكنا نسافر من مكان إلى مكان ونبحث عن الوسائل، كانت الأمور متوترة أيضا. ذهبنا إلى تريم هنا، جئنا في رحلة لأجل ندخل الرباط لاستخراج الشهادة، وجدناهم قد أغلقوا الرباط، رسميا يعني الدولة دولة الثورة أغلقته. حاولنا في بلدان أخرى محاولة انغلقت الأبواب. ثم كان الوالد له صديق في عدن في الإشراف التربوي، فذهبنا إليه وأخبره الوالد بالموضوع وقال له نحن نريد الولد يعني أقل شيء يثبت في وظيفته. فقال له أنا مستعد أعمل له كل شيء في سبيل أن يدخل امتحان المتوسطة. كانت المتوسطة في تلك الفترة لا زالت عادة لها مكانة. فأعطاني أسماء الكتب وجلست مع بعض المدرسين وأعطوني فكرة عن التعليم وكيف أن أنا أخذ معي كتبي وراجع حتى آتي للاختبار. فعلا رجعت مع الوالد إلى البلد وعرضت هذه الكتب في القراءة. بالطبع مواضيع سهلة يكاد يكون بعضها قد استوعبناها أكثر، لكن كانت المادة الصعبة التي وقفت أمامها بصعوبة اللغة الإنجليزية والحساب الرياضيات. لكن كنت أحاول أحيانا أجيب أحد يساعدنا وأحيانا أحاول قدر الإمكان بطريقة أخرى أستوعب بعض الأمور المتعلقة بالمنهج، لأن المنهج كان متوسطة عالي خاصة في المسائل اللغة الإنجليزية والحساب. خلال يمكن 3 شهور هكذا عديت نفسي الاختبار وذهبت. فدخلت الاختبار وكان أول مرة لي أدخل مع مجموعة في قاعة بهذا الأسلوب، لأنه أغلبهم نساء أو بنات وما إلى ذلك، ما كنت متعود على هذا الوضع. لكن كما يقولوا الحاجة تقتضي ذلك، فدخلت لله الحمد مريت على الإجابات خلال يمكن حوالي أسبوع، كان كل يوم ننزل لهذه حتى أعطيناهم النتائج وسافرت. بعد حوالي شهر تقريبا طلعت إلى عدن لأجل أستوضح، فوجدت أنه نجحت. لكن في دائرتين على الشهادة، كانت على مادة اللغة الإنجليزية وعلى مادة الحساب. في تلك المرحلة كانت ليست سبب في النجاح، كانت دروس أخرى متعلقة بالنجاح كاللغة العربية نجحت فيها والتاريخ وغيرها من الدروس. لكن كانت هذه القبول حصل والحمد لله، شعرت أني حملت يعني شيء كبير يعني، وهي ورقة الشهادة، لأنه كانت التجربة والعلم ما يقبلونها، ما عندهم إحساس به، لكن الورقة هذه باعتبار أنها سند سياسي تقبل. فعرضتها على الجهات الرسمية قبلوها وعدلوا المرتب وعدلوا الدرجة وساعدونا أن أكون مدير مدرسة بطبيعة حال الترتيبات. هذا كله ما أتعمق فيه وأشعر ما الذي يدور في هذه الحياة ضد المدرسة التقليدية الأبوية التي أعرف أنها خرجت رجال وأمم، بينما تأتي هذه المدارس المسيسة وتضغط ضغط مش مستعجل، لأنه دائما سياسة الإنجليز تختلف عن غيرها من البلدان الاستعمارية، عندهم نفس طويل في المتابعة والملاحقة وتغيير أوضاع المجتمعات، وهذا لاحظنا في أكثر من حالة ومن أكثر من سبب. فبعد ذلك استهوتني الفكرة، لأنه بدأت أشعر أنه فيه ثقة وأن الآخرين بدأوا يسكتوا في ما كانوا يعلقون عليه. فدخلت الثانوية ونجحت لله الحمد في الثانوية، وبعدها فكرت في الدخول للجامعة في الفترة اللي سافر فيها الوالد. الوالد ذهب إلى الحج وانتقل، وكنت طلبت منه الإذن أن أنتقل إلى عدن بأسرتي، فلكثت المضايقة في البلد، فانتقلت إلى عدن بأسرتي وسجلت في الجامعة. وكان التسجيل طريف يعني، سبحان الله، كانت صدف عجيبة كما يقولون أو موافقات. أهل السلطات في أحور ما قبلوا أن أنا انتقل، وقالوا اذهب إلى أبين أطلب منهم رخصة. ذهبت إلى أبين، لما أخاطبهم قالوا أنت كادر ويصعب جدا نحن ننقلك من البلد، ولا يمكن على الإطلاق أن تنتقل. طيب أنا عندي استمرار دراسة، ما رضوا. فصادفني دخلت عدن وجدت أحد من الأصدقاء يقول لي بتحصل رجل بينقل دراسته من حوار إلى عدن، عندنا واحد يريد أن ينقل وظيفته من عدن إلى أحوار، واحد من أصحابنا موجود الآن في ترين. فأنا ابتهجت بهذه الفكرة وقلت أنا موافق. فدعيناه وبكل سهولة ذهبنا نحن إلى الإدارة من غير ما نعرف الجهات التي خرجنا من عندها، وأمضينا التبادل، وهو سافر إلى هناك وأنا بقيت في عدن الوثيقة الرسمية معي. وكانت بداية الانتقال بعيد عن هذه الإشكالات التي كنت عليها في عدن، بلد كبيرة لا أعرف الكثير، ودخلت الجامعة بحمد الله وبدأت في الدراسة، والدراسة في الجامعية لها قصص ربما لا يكفيها الوقت، لكن ما سمعته وما سمعه المشاهد يكاد أن يكون أوليات في معرفة السبب المؤدي إلى الدراسة الجامعية، وكيف هيأ الله فيها استفادة علمية نظرية، وكذلك معرفة للمؤامرات التي تحاك ليس ضد مثلا مدرستنا ولا ضد حضرموت، كيف تحاك المؤامرة ضد الإسلام بعمومه. وأنا أعتبر هذه مراحل استفدت منها كثير أكثر مما استفدت من غيرها، لما رأيت فيها من الإعلان للشتم والسب، سواء كان للخالق أو كان للتعليم الشرعي أو كان للأولياء أو كان لغيرها مما نحن نألفه، كيف كان الكل إدارة ومدرسين وتلاميذ ومناهج كلها ضد هذه المدرسة، وكأنها تريد أن تجذرها من الصفر. فكان هذا سبب في إيجاد الموقف اللي نحن الآن نعيشه في إعادة الترتيب وإعادة الثقة وإعادة المدرسة الأبوية وما إلى ذلك، لأنها مرت رحلة كانت ليست سهلة حتى بلغنا إلى ما بلغنا إليه. بعد ذلك في الدراسة الجامعية، وإن شاء الله نتحدث عنها في حلقة أخرى.
حفظكم الله سيدي. وكما ذكرتم أن كثير من الأحداث والمؤامرات متكررة حتى في زمننا الحالي في كيفية تغريب مسألة التعليم، وليت المشاهد والمشاهدة عندما يسمعوا هذا الكلام يعرفوا أن التغريب ليس من وقتنا الحاضر، وإنما هي عبارة عن خيوط وعبارة عن مراحل بدأت من عهد قديم في مسألة تخليق هذه الأزمة في التعليم. وما زلنا مستمرين نحن وإياكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقات المباركة مع شيخنا الذي أفضى على هذه الحلقات كثير من الرؤية المجددة لواقع التعليم، وكذلك واقع كثير من الأزمات المعاصرة. فإلى حلقة قادمة إن شاء الله من حلقات برنامج أزمة عصر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.